نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآيات 14 عن علاقة المؤمن بيسوع المسيح وبالمؤمنين الآخرين. فقد قال يسوع: ثبتوا في. وقال أيضا: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ويبدو لي أنه يمكن تقسيم الآيات التي يتحدث فيها يسوع عن الكرمة والأغصان إلى قسمين. ففي الآيات الأولى وحتى الحادية عشرة يوصي يسوع تلاميذه أن يثبتوا فيه، وفي الآيات الثانية عشرة وحتى السابعة عشرة يوصيهم أن يحبوا بعضهم بعضا. وهكذا فإن أهم شيئين ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يقوموا بهما هما أن ينفذوا هاتين الوصيتين، أي أن يحافظوا على علاقتهم الشخصية مع المسيح وأن يحبوا بعضهم بعضا. لكن ما المقصود بالثبات في المسيح؟ فالآية الرابعة تقول على لسان المسيح ثبتوا في، والآية التاسعة تقول اثبتوا في محبتي، لكن الآية الخامسة تقول إن المسيح يثبت فينا، كما أن الآية السابعة تقول إن كلام المسيح يثبت فينا. هذا يعني أن المسيح نفسه هو الذي يعطيني القدرة على الثبات فيه وفي محبته، لأنه يثبت هو في ولأن كلامه يثبت في أيضا. لكن مع أن المسيح هو الذي يبادر إلى توصيل كلمته إلي وإظهار محبته لي، فإنني أتحمل مسؤولية الحفاظ على علاقة الشخصية معه والثبات فيه وفي كلمته. فيما يتعلق بمحبتنا بعضنا لبعض، فإننا نقرأ في الآية الثالثة عشرة أن المحبة الحقيقية تعني أن يضحي الواحد بنفسه لأجل الآخر. هذا يعني أنه ينبغي لي أن أضحي بوقتي وطاقتي ومالي إن كان هذا سيؤدي إلى اختبار الآخرين لمحبة المسيح من خلالي. لا يمكن فصل إحدى هاتين الوصيتين عن الأخرى، فالآية العاشرة تقول إنني إذا أطعت وصايا المسيح فسوف أثبت في محبته، والآية الرابعة عشرة تقول إنني إن فعلت ما يوصيني به المسيح فإنني أبرهن بذلك على أنني من خاصته. وأعظم درس تعلمته من هذا المقطع الكتابي هو أنني لا أستطيع أن أفصل علاقتي بالمسيح عن علاقتي بإخواني وأخواتي في المسيح. فمحبتي للمسيح تعني أن أحب المؤمنين الآخرين أيضا، أما إذا لم أكن أحب إخواني وأخواتي في المسيح فهذا يعني أنني لا أحب المسيح. لهذا فإن ثباتنا في محبة المسيح ومحبتنا بعضنا لبعض هما أمران مهمان جدا ولا يمكن الفصل بينهما. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والآية السادسة بسؤال، والسؤال يقول: هل يمكن للمؤمن المسيحي أن يرتد ويهلك؟ يقول المسيح هنا: إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. ويجب علينا أن نتذكر أن الكلام هنا لم يرد كتعليم مباشر، بل ورد في شكل تشبيه رمزي للحقائق الروحية. وفي هذه الحالة شبه يسوع العلاقة القائمة بينه وبين المؤمنين المسيحيين ببعض جوانب العلاقة بين الكرمة والأغصان. وقد فسر يسوع بعض هذه الجوانب كالكرمة والأغصان، لكنه لم يفسر ما هو الثمر ومن هي الأغصان التي لا تأتي بثمر. لكننا نستطيع أن نفهم هذه الأشياء من سياق الكلام، وعلى أي حال يجب علينا أن نمتنع عن تفسير أي شيء لم يفسره المسيح لنا أو أي شيء لم يتضح معناه من خلال سياق الكلام. ومع أن الغصن الميت متصل بالكرمة، إلا أنه لا توجد علاقة حية بين الكرمة الحية والغصن الميت، فالعلاقة الوحيدة القائمة هي علاقة ظاهرية فقط. وهذا التشبيه يشير إلى شعب الله في العهد القديم، أي اليهود الذين كانوا يرتبطون بالله وكان ينبغي أن يأتوا بثمر، لكنهم لم يفعلوا، لذلك سوف يقطعون من الكرمة. لكن هذا التحذير ينطبق أيضا على المسيحيين في العهد الجديد، ممن يرتبطون بالمسيح بعلاقة تبدو في ظاهرها قوية لكنها في حقيقة الأمر مجرد علاقة سطحية. هؤلاء أيضا سيقطعون من الكرمة ويطرحون في النار. وبهذا عزيز المستمع، فقد ركز يسوع هنا على مسؤولية كل فرد يتمتع بعلاقة معه، فإن رفض كلامه ونوره وروحه فسوف يأتي وقت يتوقف فيه عن أي عمل آخر، حينئذ سوف يرفض ويطرح في النار، فلكي يحيا الغصن يجب أن يكون المسيح حيا في ذلك الغصن، وسوف يظهر ذلك بوضوح تام إذا كان الغصن يحمل ثمرا. أما إذا لم يكن المسيح يحيا في ذلك الشخص، فهذا يعني أنه لم يختبر الخلاص أو الولادة الثانية. وبهذا فإن هذه الآية لا تعلم أن المؤمن المسيحي الذي اختبر الولادة الجديدة يمكن أن يرتد عن المسيح أو أن يذهب إلى جهنم، بل تعلم أن المسيحيين الإسميين الذين لم يختبروا الولادة الثانية سيرفضون ويطرحون في النار رغم أنهم كانوا يبدون في الظاهر بمظهر الإيمان. المشاركة الثالثة، أود أن أشارك من الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا عن كراهية العالم للمؤمنين المسيحيين. فقد قال المسيح: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. والمقصود بالعالم هنا عالم الشر والمجتمعات الشريرة التي تعادي المسيح. وفي الأيام الأولى لرسل المسيح كان اليهود وقادتهم الذين رفضوا المسيح يمثلون هذا العالم الشرير. لهذا فقد قال يسوع إن هذا العالم الشرير سيطردهم من المجامع ويسعى لقتلهم. والسبب في كراهية العالم للمؤمنين المسيحيين هو أن المؤمنين المسيحيين لم يعودوا ينتمون إلى هذا العالم، بل إلى المسيح الذي أبغضه العالم أيضا. وقد اختار يسوع تلاميذه من العالم عن طريق اجتذابهم بعيدا عنه إلى ملكوته. والمؤمن الحقيقي هو شخص يمتنع عن فعل الشر ولا يطيق الشر ولا يسمح للشر بالتواجد في المكان الذي هو موجود فيه. فالمؤمنون المسيحيون يتوبون عن خطاياهم ويعظون ضد الخطية ويفضحونها ويحاربونها. لهذا فإن العالم الخاطئ يكره هذه المعارضة، والعالم سيدان على شروره، لأن كلمات المسيح وأعماله بيّنت للعالم كله ما يريده الله منه. وقد رأى العالم النور وسمع الحق، لكنه ما زال يرفض قبول هذا النور وهذا الحق. لذلك فليس هناك مبرر مقبول لخطية هذا العالم ولا لكراهيته الشديدة للمؤمنين المسيحيين. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح 16 من إنجيل يوحنا. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 16 من الآية 7 وحتى 11 عن عمل الروح القدس. أولا، يقول يسوع لتلاميذه إنه من الأفضل لهم أن ينطلق لكي يأتي الروح القدس. وهكذا لم يكن ذهاب يسوع في هيئته الجسدية مأساة، بل مغامرة وانتصار. فعندما كان يسوع على الأرض كان مع التلاميذ، لكن من خلال الروح القدس سوف يصبح يسوع المسيح ساكنا في التلاميذ. وأثناء حياته على الأرض كان ينبغي على يسوع أن يموت على الصليب وأن يقوم من الأموات لكي يجعل الخلاص متاحا للناس. ومن خلال الروح القدس أصبح الخلاص عاملا بالفعل في قلوب المؤمنين وحياتهم. ثانيا، يقول يسوع هنا إنه عندما يأتي الروح القدس فسوف يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. هذا يعني أن الروح القدس يكشف خطايا الناس لهم ويقنعهم بالحق ويدينهم على الخطايا التي اقترفوها. فالروح القدس سيبكت الناس على خطية لأنه سيريهم كيف أنهم رفضوا يسوع المسيح وخططوا لقتله، كما أنه سيحرك ضمائر البعض ويجعلهم يشعرون بالذنب فيتوبون ويؤمنون بالمسيح. كذلك فإن الروح القدس سيبكت العالم على بر، فقد كان العالم المتمثل في اليهود آنذاك على وشك صلب يسوع وإعلانه رجلا مجرما. لكن عن طريق القيامة، قيامة يسوع من الأموات، أصدر الله موافقته على يسوع وأعلنه بارا. وهذا التبكيت على بر الله يعني في الوقت نفسه إدانة العالم على شروره. وأخيرا سوف يعمل الروح القدس على تبكيت العالم على دينونة، لأن رئيس هذا العالم يقف مدانا اليوم. وبحسب ما جاء في الأصحاح 12 من سفر الرؤيا، فإن موت يسوع وقيامته ستجعلان الشيطان يخرج مسرعا من محضر الله، كما أنه لن يتمكن من توجيه الاتهامات إلى شعب الله. وبحسب ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآيتين 31 و 32، سوف يجرد الشيطان من سلطته في هذا العالم لكي يتمكن المسيح من جذب كثيرين إليه من كل أمة وقبيلة ولسان في العالم كله. ووفقا لما جاء في إنجيل متى الأصحاح 12 والآية 29، فقد تم تقييد الشيطان وتحرير الناس من سلطانه لكي يتمكنوا من الدخول إلى ملكوت الله. وعندما يأتي المسيح ثانية سوف تصبح دينونة الشيطان منظورة ومعلنة للعالم كله عندما يطرح في بحيرة النار، وكل من يستمر في اتباع مشورة الشيطان ويرفض أن يتوب وأن يأتي إلى المسيح سيدان مع الشيطان أيضا. وقد بدأت هذه النبوءة عن يسوع بالتحقق في الأصحاح 2 من سفر أعمال الرسل، ففي الآية 23 بكت الرسول بطرس اليهود على خطية فقال: هذا، أي يسوع، أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. وفي الآيتين 22 و 24 بكتهم بطرس على بر فقال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. وفي الآيتين 34 و 35 بكتهم على دينونة فقال: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ونتيجة لهذا التبكيت نخس اليهود في قلوبهم وقالوا: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ حينئذ أجابهم بطرس قائلا: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، خلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا في الأصحاح 16 من الآية 12 وحتى 15 عن عمل الروح القدس. فيسوع يقول في الآية 12: إن هناك الكثير ليقوله لتلاميذه، لكنهم لن يتمكنوا من احتماله الآن. والسبب في ذلك هو أن عمل يسوع، أي موته وقيامته، لم يكن قد أكمل بعد، ولأن التلاميذ كانوا ما زالوا سيتخلون عنه ويهربون. في الآية 13 يقول يسوع إن الروح القدس سيرشدهم إلى كل الحق، فهو لن يقودهم أو يرغمهم بل سيرشدهم، وسوف يكون اهتمامه منصبا على الحق كله وليس على جزء منه. فهناك أشخاص يهتمون فقط ببعض الحق أو بأنصاف الحقائق فقط، لكن الروح القدس لا يركز على حق ما على حساب حق آخر. لهذا فقد قال الرسول بولس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 27: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. وقد تحققت نبوءة يسوع هذه، فعندما حل الروح القدس مجد المسيح وأعطى التلاميذ قوة للمناداة برسالة الخلاص، وطبق عمل الخلاص الذي قام به المسيح على حياة المؤمنين في كل مكان. نأتي الآن إلى مشاركة أخيرة من الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا عن صلاة يسوع، ويمكن تقسيم هذه الصلاة إلى 3 أجزاء. في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من الآية الأولى وحتى 5 يصلي يسوع لأجل نفسه. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من الآية 16 وحتى 19 يصلي يسوع من أجل تلاميذه 11 على وجه التحديد. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من الآية 20 وحتى 26 يصلي يسوع لأجل جميع المؤمنين في العالم. في صلاته لأجل نفسه يمجد يسوع الآب ويسأله أن يمجده، فقد مجد يسوع الآب عن طريق قيامه بالمهمة التي أوكلها إليه على الأرض، أي أن يكفر عن خطايا العالم، وهو يسأل الآب أن يمجده بالمجد الذي كان له في السماء قبل أن يصبح إنسانا على الأرض. وقد كان الآب على وشك تمجيد يسوع من خلال موته وقيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمينه، فبهذه الطريقة سوف ينتصر يسوع على الخطية وعلى العالم الشرير وعلى الشيطان وعلى فساد العالم ككل. في صلاته من أجل تلاميذه 11 قال يسوع إنهم ينتمون إلى الله الآب وإن الآب أعطاهم له، فيسوع هو الذي أعلن الله وكلمته للتلاميذ، وقد قبل التلاميذ كلام الله وآمنوا به وأطاعوه، والآن سوف يرسلهم يسوع إلى العالم بالمأمورية العظمى. لهذا فهو يصلي من أجل وحدتهم ومن أجل فرحهم ومن أجل حمايتهم من الشرير ومن أجل تقديسهم من خلال عمله ومن خلال الكلمة. في صلاته من أجل المؤمنين في العالم نراه يصلي من أجل وحدتهم لكي يؤمن العالم أن الله أرسل المسيح، وهو يصلي أيضا من أجل أن يكونوا معه لكي يروا مجده، وهو يصلي أن تسكن فيهم محبة الله والمسيح نفسه أيضا. كانت هذه عزيزي المستمع بعض المشاركات من الأصحاحات 15 16 17 من إنجيل يوحنا. وفي الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 28 في الأصحاح 18 وحتى 25 من الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. عند رجوعي تمسح دموعي ربي يسوعي وتهدني، عند رجوعي تمسح دموعي وترثني، تشبيع جوعي ربي يسوعي وتهدني. إلي إليك أرنو مسلماً. لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ربي. أراك دربي ونسمتي، من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي. إلي تدعو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي، يا رب لك أعلم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997 8631 0 00357997 8631 0. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.